أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وهم ودفع لعلك تقول إذا كانت الإرادة التشريعية منه تعالى عين علمه بصلاح الفعل لزم بناء على أن تكون عين الطلب كون المنشأ بالصيغة في الخطابات الإلهية هو العلم وهو بمكان من البطلان. بقي شيء أو تتمة للفصل الأول وهي أنه ذكرنا فيما تقدم في خلال الإشكالات والأجوبة أن إرادة الله تعالى تنقسم إلى قسمين، الأولى إرادة تشريعية والثانية الإرادة التكوينية. وفسرنا الإرادة التشريعية بالعلم بالمصلحة في الفعل أو في الترك الذي يكون هذه المصلحة في الفعل والترك سببا لتشريع أمر أو نهي على مستوى الوجوب أو الحرمة أو الكراهة أو الإباحة أو الاستحباب. والمراد من الإرادة التكوينية هي علم الله تعالى بالنظام الأحسن والأفضل، فإن مقتضى علمه بالنظام الأحسن أنه يفعل ما يشاء فيما كان من النظام الأحسن، أو يريد ما يشاء خلقه فيما يكون من مصاديق النظام الأحسن. قد يشكل على هذا التفسير بأنه إذا كانت الإرادة التشريعية عبارة عن علمه بصلاح في الفعل أو بصلاح في ترك الفعل، يلزم من ذلك أنكم ذكرتم سابقا أن الإرادة تساوي الطلب، وأنه لا فرق بين الإرادة التشريعية وبين الطلب المنشأ بالصيغة، لأن الإرادة التشريعية هي الطلب الإنشائي، والطلب الإنشائي هي الإرادة التشريعية. ولازم ذلك أن نقول أن الطلب أيضا هو عين العلم، لأن الإرادة التشريعية هي العلم بالمصالح أو المفاسد، والإرادة التشريعية تساوي الطلب الإنشائي. إذن لازمه أن يكون الطلب الإنشائي عين علمه بالمصالح، والحال أن الطلب الإنشائي مع العلم بالمصالح شيئان متنافيان، ليس أحدهما يساوي الآخر. صاحب الكفاية في الجواب ذكر أنه صحيح الطلب الإنشائي مفهوما قطعا يخالف ويختلف عن شنو؟ عن العلم بالمصالح، ولكن في الله تعالى لأنه في الخارج هو وجود بسيط وجميع صفاته هي صفات عين الذات، فعندما نقول الله عالم، الله حي، الله عزيز، أو الله غافر، مقصودنا يعني كل ما هو في ذاته، لا شيء زائد على ذاته. إذن الله تعالى عندما نقول يعلم بالمصالح والمفاسد، علمه عين ذاته وليس شيئا إضافي. إرادته التشريعية أيضا في الخارج ليس أمرا زائد على ذاته، وإنما إرادته في الخارج أيضا عين ذاته. لذلك إذا جعلنا الإرادة من صفات الذات فهي عين الذات، إذا جعلنا الإرادة من صفات الفعلية مثل الخالقية والرازقية فهي منتزعة عن مقام فعله مو عن مقام ذاته. لذلك الوحدة التي تطلق بين ذاته وبين صفاته هي وحدة في الصفات الذاتية. فإرادته التشريعية يعني ماذا؟ عبارة أخرى عن علمه بالمصالح والمفاسد، وعلمه عين ذاته. نعم، بين علمه بالمصالح والمفاسد وبين الطلب مفهوما أكو تغاير، ونحن لا ننكر التغاير المفهومي، وإنما الذي ننكره هو التغاير الخارجي، خارجا لا يوجد بين علمه وإرادته التشريعية أي تغاير وأي تباين. إرادته التشريعية عين علمه بالمصالح، وعلمه بالمصالح عين ذاته، لأن صفاته الذاتية عين ذاته. ولذلك يستشهد صاحب الكفاية بكلام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، حيث قال سلام الله عليه: وكمال التوحيد الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. مقصود من نفي الصفات عنه يعني الصفات الزائدة التي يستلزم منها الإثنينية بين الصفة وبين الموصوف. وهم دفع، لعلك تقول: إذا كانت الإرادة التشريعية منه تعالى عين علمه بصلاح الفعل، أو بين قوسين عين علمه بالمصالح والمفاسد في أفعال العباد التي هي تكون منطلقة منها الأوامر والنواهي والتكاليف الشرعية، لزم بناء على أن تكون الإرادة التشريعية عين الطلب، يعني كما تقدم كون المنشأ بالصيغة في الخطابات الإلهية هو العلم، لأنه المنشأ هو الطلب، والإرادة التشريعية عين الطلب، والإرادة التشريعية تفسرونها بالعلم بالمصالح، إذن العلم يكون مساويا للطلب، فيكون المنشأ بالصيغة في الخطابات الإلهية هو العلم، وهو بمكان من البطلان، يعني واضح بطلانه، لأن العلم شيء والطلب شيء آخر. لكنك غفلت عن أن اتحاد الإرادة مع العلم بالصلاح إنما يكون خارجا في الله تعالى، يعني الله تعالى. هذا من هاي العبارة يبين أن صاحب الكفاية يرى الإرادة من الصفات الذاتية مو من الصفات الفعلية. لذلك يقول عليكم السلام ورحمة الله: أن اتحاد الإرادة مع العلم بالصلاح إنما يكون خارجا، يعني في الخارج إرادته مع علمه بالصلاح شيء واحد، إذن علمه بالصلاح مع ذاته شيء واحد، إذن إرادته عين ذاته. لا مفهوما، إحنا ما ادعينا الوحدة بالمفهوم، وقد عرفت أن المنشأ ليس إلا المفهوم. المنشأ بماذا؟ بالصيغة، لا الطلب الخارجي، لأن الطلب الخارجي ليس قابل الإنشاء، وإنما هو أمر خارجي. الذي قابل الإنشاء هو المفهوم الذهني. ولا غرو أصلا في اتحاد الإرادة والعلم عينا وخارجا واتحادهما مع الذات. هذا ظاهر من أن صاحب الكفاية من القائلين بأن الإرادة من الصفات الذاتية، في قبال الرأي الآخر الذي تقول أن الإرادة من الصفات الفعلية، بل لا محيص عن الاتحاد في جميع صفاته تعالى، يعني في جميع صفاته الذاتية. هسه البعض يقول أنه صفاته الفعلية ترجع إلى صفات ذاتية، يعني مثلا إرادة أو خالقية الشيئين منبعثة عن إرادته التكوينية، وإرادته التكوينية منبعثة عن علمه بالمصالح والمفاسد، إذا رجعت الإرادة في الأخير إلى العلم، والعلم عين الذات. أو بعضهم يرجعونه إلى الحياة، وأنه ترجع كل الصفات الفعلية إلى صفة الحي والقيومية عليكم السلام، وهذه صفة عين الذات. هذا بحث في علم الكلام. قال أمير المؤمنين عليه السلام: وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن أي الصفات الزائدة. هذا تمام الكلام في الفصل الأول، وهو كان في لفظ الأمر ودلالته والبحوث التي كانت موجودة حول لفظ الأمر، حيث بحثنا عن لفظ الأمر في جهات أربعة، وكانت الجهة الأخيرة هي جهة الطلب والإرادة ووحدتهما وتغايرهما. الفصل الثاني يتعلق بصيغة الأمر، وهي صيغة افعل، وفي هذا الفصل مباحث. الأول حاصله ما ذكره صاحب الكفاية في المبحث الأول، أنه صيغة الأمر كلفظ الأمر موضوعة لإنشاء الطلب، ولكن تارة الداعي من إنشاء الطلب التعجيز، تارة التهديد، تارة الإهانة، تارة الاحتقار، وتارة أطلع. كما كنا نقول في لفظ الأمر أنه إما موضوع للطلب أو الشيء أو موضوع للجامع بين الطلب والشيء، ولكن عندما يستعمل أمر أو يستخدم لفظ الأمر الدواعي تكون مختلفة، لأنه المأمور أو متعلق الأمر قد يكون مصداقا للتعجيز، قد يكون مصداقا للتهديد، قد يكون مصداقا للتعجب أو الاستفهام ونحو ذلك. كذلك نقول في المقام، فإن صيغة الأمر وضعت لإنشاء الطلب، وما ذكر لمعاني لها من الاستفهام والتمني والترجي أحيانا والتعجيز والتعجب، هذه كلها دواعي ذلك. وبناء على ذلك نقول صيغة الأمر موضوع لإنشاء الطلب، ولكن المتبادر عندما يقول افعل، اضرب، صل، قم، زك، حج، الذي يتبادر إلى الذهن أنه بداعي الطلب، إلا إذا قامت قرينة على أنه أريد من هذا الإنشاء تعجيز مثلا، فأتوا بسورة من مثله. هنا واضح أن هذا الأمر وهذه الصيغة بداعي التعجيز أو بداعي التحقير أو بداعي الإهانة أو التهديد. فأتوا ما ذكرتم، أو فأتوا ما قلتم، فأتوا ما وعدتم، وما شاكل ذلك، هذه كلها تكون شنو؟ في مقام التعجيز والتهديد. عليكم السلام ورحمة الله. نطبق هذا البحث الأول. خب يعني كلمة فأتوا، شوف فأتوا هذا صيغة أمر، ولكن هذه صيغة أمر فأتوا هل هي استعملت في التعجيز؟ لا، الهدف منها التعجيز. إيه نعم، لذلك المعاني ليست كثيرة في صيغة الأمر، وإنما المعنى فقط إنشاء الطلب، ولكن الدواعي مختلفة. مرة أنت تقول فأتوا تقصد الطلب، تخاطب المخاطبين فأتوا إلي. مرة لا تقول فأتوا، أنت في مقام الحرب قاعد تهددهم أنه إذا عدكم شجاعة تعالوا حتى أحاربكم. مرة أنت في مقام التعجيز فأتوا، تعلم ذولا ما يقدرون يجون، ولكن تبين لهم أنكم عاجزون، وهكذا. ففي كل مقام له دلالة، ولكن بحسب الداعي. مو أن صيغة افعل استعملت في هذه المعاني حتى نقول إما هي معاني مجازية، أو أنها مشتركة بين معاني بالاشتراك اللفظي، أو أن هناك اشتراك معنوي بينها، وإنما لا، هي موضوع لإنشاء الطلب كما هو المتبادر إلى الذهن، ولكن الدواعي لاستعمالها مختلفة. الأول أنه ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها، وقد عد من تلك المعاني الترجي والتمني والتهديد والإنذار والإهانة والاحتقار والتعجيز والتسخير إلى غير ذلك. وهذا كما ترى ضرورة أن الصيغة ما استعملت، وهذا كما ترى يعني كما ترى يعني يريد يستشكر صاحب الكفاء، يقول هذا مو استعمال في هذه المعاني، وإنما شنو هذا؟ هذا في الحقيقة دواعي. مفرق أكو، مرة نقول الداعي لإنشاء الصيغة ما هو، مرة نقول أن الصيغة استعملت في هذا المعنى. الصيغة إذا استعملت في هذا المعنى يأتي انشقاق الاستعمال إلى شقين، هل أن هذا الاستعمال حقيقي أو مجازي. أما إذا قلنا أن الداعي ذلك، بعد هنا لا يتكلم عن قيمة، عن نوعية الاستعمال. استعملت صيغة الأمر في إنشاء الطلب، ولكن الداعي قد يكون الاستفهام، قد يكون الترجي، قد يكون التعجيز وما شاكل ذلك. وهذا كما ترى رد على الاستعمال ضرورة. ليش كما ترى؟ يعني واضح الفساد. ضرورة أن الصيغة ما استعملت في واحد منها، بل لم تستعمل إلا في إنشاء الطلب، إلا أن الداعي إلى ذلك أي إنشاء الطلب كما يكون تارة هو البحث والتحريك نحو المطلوب الواقعي، قد يكون أخرى أحد هذه الأمور. فالدواعي مختلفة. قصارى ما يمكن أن يدعى، قصارى ما يمكن أن يدعى يعني تقريب للنظرية الأولى. النظرية الأولى تقول أن صيغة افعل مستعملة في أكثر من معنى، يقول قصارى ما يمكن أن يدعى لموافقة هذه النظرية، أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب لغة وعرفا فيما إذا كان بداعي البعث والتحريك لا بداع آخر من تلك الدواعي، فيكون إنشاء الطلب بها بعثا حقيقة، وإنشاء الطلب بها تهديدا تعجيزا إهانة مجازا، وهذا غير كونها مستعملة في التهديد وغيره. يعني غاية ما هناك نقول مستعملة في كلا التقديرين في إنشاء الطلب، ولكن لو استعملت بداعي الطلب فاستعمال حقيقي، لو استعملت بداعي غير الطلب فالاستعمال مجازي. ولكن أشكل على صاحب الكفاية، والإشكال في محله من بعض المحشين، أن صاحب الكفاية سابقا في بحث المعنى الحرفي والفرق بين الحرف والاسم قال أن الدواعي ليس لها دخل في المعنى المستعمل فيه، لذلك قال لا فرق بين معنى الاسم ومعنى الحرف إلا في الداعي، أن الاسم وضع لأن يراد منه معنى في نفسه، والحرف وضع لما يراد منه معنى في غيره. الداعي للواضع يختلف، وأما الموضوع له في كليهما مفهوم الابتداء في من وكلمة ابتداء. وقال أن الداعي من شؤون الاستعمال وليس من شؤون المستعمل فيه. نفس الإشكال يأتي هنا، أنه كيف تقول هذا الاستعمال مجازي والحال أن المستعمل فيه في طلب المنشأ وفي غير الطلب المنشأ واحد، وإنما الفرق هو الداعي، أن الداعي تارة من الصيغة هو الإنشاء وتارة التعجيز. فليكن الداعي يكون أي شيء، ولكن المفروض أن المستعمل فيه هو الطلب، وما دام كان المستعمل فيه هو الطلب الإنشائي إذن الصيغة استعمال واستعمال حقيقي. هذا الإشكال وارد على صاحب الكفاية. لا، ما احنا كلامنا عن في الوضع الصيغة. لا لا، داعي متقدم. لا لا، الداعي بالنسبة إلى المستعمل، الداعي قبل الاستعمال. زين، إذا قبل الاستعمال إذن ما له علاقة بالمستعمل فيه، إذن لماذا يصير الاستعمال مجازيا بعد ما له معنى؟ لذلك هذا تسامح من قلمه، وعبارته ما تتحمل تفسير ثاني، لأنه يصرح يقول وإنشاؤه بها أي بدواع أخرى تهديدا مجازا، صريح. والحال أنه يصرح يقول أن المستعمل فيه هو الطلب الإنشائي، ولكن لو كان الداعي لاستعمال الصيغة هو غير الطلب يكون مجازيا. هذا ذكرنا سابقا أن الداعي ما له أي دور في الاستعمال المجازي. الاستعمال المجازي أساسه استعمال اللفظ في المعنى المجازي، وأنتم تقولون أن اللفظ وهو الصيغة لم تستعمل في التهديد، ولم تستعمل في التعجيز، ولم تستعمل في التمني والترجي، وإنما استعملت الصيغة في الإنشاء والطلب الإنشائي، ولكن بداعي التعجيز. هذا لا يسمى مجازا. إيقاظ، لا يخفى أن ما ذكرناه في صيغة الأمر جار في سائر الصيغ الإنشائية، فكما يكون الداعي إلى إنشاء التمني أو الترجي أو الاستفهام، هذا المطلب عدة مرات إحنا أشرنا إليه سابقا، هنا أعاده من باب المناسبة، فكما يكون الداعي إلى إنشاء التمني أو الترجي أو الاستفهام بصيغها تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة، يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما، هذا مع وجود الصفة حقيقة، يعني صفة التمني موجودة، وتارة يكون الداعي شيء آخر، يا ليتني يريد يبين عجزه، يا ليتني يريد يبين تهديدا للآخرين، يا ليتني كذا يريد يبين شنو إحقار أو تحقير الآخرين، هذا يمكن. بس ولكن هذا مو معناته استعمال مجازي. إذا كانت ليت مستعملة في التمني الاستعمال حقيقي، ولكن هذا الاستعمال الحقيقي مر بداعي هذه الصفة وكشف هذا الاستعمال عن صفة التمني، ومر لا بداعي آخر صفة التعجيز إنذار تهديد وما شاكل ذلك. تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة، يكون الداعي غيرها أخرى، فلا وجه للالتزام بانسلاخ صياغها عنها، عن هذه الصفات، واستعمالها في غيرها إذا وقعت في كلامه تعالى. هاي ثمرة البحث، إذا قلنا أن هذه الصيغ مستعملة في معانيها استعمالها راح يكون حقيقيا، ولكن مو لازم أن تكون هذه الصيغ دالة على ثبوت هذه الصفات. إذن تكون استعمالات الشارع المقدس في القرآن كلها حقيقة. لعلكم تفلحون، لعلكم تعقلون، لعلكم تفقهون، لعلكم تبصرون، كلها تمني. فبزين الله تعالى واقعا يتمنى فما يتمنى. هذه الصيغ كلها مستعملة في معانيها الحقيقية، ولكن مو بداعي التمني، وإنما بداعي التشويق لعلكم تفلحون، بداعي التوبيخ لعلكم تعقلون، أو بداعي التحقير لعلكم تفقهون، بعد حسب شأن الآية، لعلكم تبصرون، لعله بعنوان التشويق. إذن الدواعي تختلف، ولكن الصيغ مستعملة في معانيها الموضوعة بنحو الحقيقة. في قبال رأي آخر الذي أشرنا إليه سابقا في المقدمات، أنهم يقولون لا، هذه الاستعمالات في القرآن كلها مجازة، ولأن هذه الصيغ تدل على ثبوت الصفات، وهذه الصفات في الله تعالى مستلزمة إما للعجز وإما للجهل، فإذا استعمالها في الآيات استعمال مجازي. وقطعا هذا الذي يذكره صاحب الكفاية أفضل، لأن استعمال المجاز مهما كان خلاف القاعدة، وإذا أمكن للبليغ أن يتكلم بالحقيقة أفضل من أن يتكلم بالمجاز. لا أي ماكو مانع، بل صحيح أي، بس ولكن هنا، ولكن ذاك في لفظ الأمر هكذا ذكر صحيح، ولكن في صيغة الأمر يقول أصلا هذا مو مصداق. ليش؟ لأن يقول أن لأن الصيغة مفادها الطلب الإنشائي، الطلب الإنشائي ليس مصداقا للتهديد، والطلب الإنشائي لا يقع مصداقا للتعجيز ومصداقا للتحقير، وإنما الصيغة تستعمل في مقام من ذلك المقام يفهم أنه أريد من استعمال الصيغة التعجيز أو التحقير أو شنو التهديد وما شاكل ذلك. فلا وجه للالتزام بانسلاخ صياغها عنها عن تلك الصفات الحقيقية واستعمالها في غير تلك الصفات الحقيقية، يعني استعمالا مجازيا كما يقول البعض، إذا وقعت في كلامه تعالى لاستحالة مثل هذه المعاني، يعني مثل هذه الصفات، في حقه تبارك وتعالى مما لازمه العجز أو الجهل، وأنه لا وجه له، يعني وأنه لا وجه له. ليش لا وجه له؟ يعني لا وجه للالتزام بانسلاخ هذه، يعني فلا وجه للالتزام بانسلاخ صياغها عنها، أكد هذه العبارة بقوله وأنه لا وجه له، أي لا وجه لهذا الالتزام. ليش؟ فإن المستحيل إنما هو الحقيقي منها، يعني الصفات الحقيقية، لا الإنشائي الإيقاعي. الإنشائي الإيقاعي الله تعالى من صفاته كونه متكلما، وماكو مانع، متكلما ناطقا باهرا قادرا على إنشاء أي صيغة من الصيغ الكلامية، فإذا يتكلم مرة بلعل ومرة بليت ومرة بالاستفهام، أأنتم تعبدون أم أنا، أم أنتم عابدون، أأنتم تقولون، هذا كله صيغة استفهام، هذا متكلم. الكلام أنه هذه الصياغ لم يستعملها بداعي ثبوت هذه الصفات في ذاته المقدسة حتى يستلزم منه العجز أو الجهل. فإن المستحيل إنما هو الحقيقي منها، أي من هذه المعاني، أي من هذه الصفات، لا الإنشائي الإيقاعي الذي يكون بمجرد قصد حصوله بالصيغة. كما عرف، ففي كلامه تعالى قد استعملت هذه الصيغ في معانيها الإيقاعية الإنشائية أيضا بين قوسين بنحو الحقيقة، لا لإظهار ثبوت هذه المعاني حقيقة لأنه مستلزم للعجز والجهل، بل لأمر آخر حسب ما يقتضيها الحال، أي ما يقتضيه حال ومقام الآية والكلام، من إظهار المحبة لعلكم تفلحون، لعلكم تغفرون، لعلكم تبصرون وأمثال ذلك، أو الإنكار أو التقرير أو غير ذلك من الدواعي حسب الآيات الشريفة. ومنه ظهر أن ما ذكر من المعاني الكثيرة لصيغة الاستفهام ليس كما ينبغي أيضا. صيغة الاستفهام كذلك مجاب وقالوا صيغة استفهام مرة معناها استفهام حقيقي، مرة تعجيز، مرة تهديد، مرة إنذار، مرة تحقير. أنت واحد تتحقر تسأل منه سؤال. لذلك كان عندنا بعض الطلبة أحيانا يريد يعرف الأساتذة شنو قيمتهم، كان يسألهم حتى يشوف أن هذا قد عنده مستوى علمي، لأن هدفه مو السؤال، هو يدري الجواب شنو. فالسؤال واحد يطرح على أربعة من الأساتذة، يشوف كل واحد شنو يجاوب، بعدين يجي يقعد يقول ياهو جوابه كان أفضل وأقوى، فسو يدري الجواب شنو. فهذا شنو نسميه؟ هذا نسميه استفهام اختباري، مو استفهام حقيقي. هذا كل دواعي بس، ولكن الاستفهام صيغة استفهام استعملت في إنشاء السؤال أو السؤال الإنشائي أو الإيقاعي، ولكن الدواعي مختلفة. هذا تمام الكلام في المبحث الأول. المبحث الثاني في أن الصيغة حقيقة في الوجوب أو في الندب أو فيهما أو في المشترك بينهما وجوه بل أقوال. الكلام يقع في المبحث الثاني في أن الصيغة افعل حقيقة في الوجوب هو المشهور، أو حقيقة في الندب وهو قول بعض المحققين، أو حقيقة فيهما بنحو الاشتراك اللفظي، أو أنه حقيقة فيهما بنحو الاشتراك المعنوي. صاحب الكفاية لا يطول الحديث في باقي الأقوال، يقول قول الأول هو الصحيح ويقيم عليه دليل واضح وهو التبادر، عندما يأمر المولى خصوصا مع ما تقدم أن الأمر يشترط فيه العلو وأن يكون الأمر عاليا. إذا أمر الآمر أي من له حق الأمر وهو العالي بصيغة الأمر وقال صل صم أو اذهب إلى فلان، يتبادر إلى ذهن العرف هو الوجوب، والتبادر علامة الحقيقة. أما أنه أراد الناد فيحتاج إلى قريب. لذلك إذا قدم العبد أو المأمور عذرا في ترك الفعل، العقلاء يبوخونه أن المولى أمرك ولم ينصب قرينة على جواز الترك، لماذا تركت المأمور به؟ من هنا صاحب الكفاية يشير إلى بعض أدلة القائلين بأن صيغة الأمر ظاهرة في الاشتراك اللفظي أو في الاشتراك المعنوي، أو القائلين بأنها ظاهرة في الناد وتستعمل في الوجوب على القرينة. من جملة أدلتهم أنهم قالوا أن الأمر أكثر استعمالا في الاستحباب، ارجع إلى الشريعة، المستحبات أضعاف الواجبات. زين شلون يصير صيغة الأمر موضوعة للوجوب ولكن غالبا تستعمل في المستحب؟ صاحب الكفاية يقول ماكو مانع أنها تكون موضوعة للوجوب ولكن تستعمل في المستحب أكثر، فإن الأكثرية لا تضر بالاستعبال. هذا أولا. ثانيا، من يقول أكثر؟ الواجبات كثيرة، يعني هذه كثيرة وتلك مرة. استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له يصبح نادرا، هذا يكون مخلا بغرض الواضع. مرة لا، استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له كثير وفي غير المعنى الموضوع لهم كثير، ولكن هذا لا يخل بالغرض، ماكو مانع. هذا رد هذا القول أو هذا الدليل. بعضهم استدلوا قالوا أنه نحن إذا نلتزم بأن صيغة الأمر ليس مشتركا لفظيا بين الوجوب والندب ولا مشتركا معنويا بين الوجوب والندب، يستلزم أن يكون استعماله في الندب مجازا، والاستعمال المجازي الكثير قد يبلغ إلى حد الظهور يمنع من تبادر المعنى الحقيقي. صاحب الكفاية يقول لو سلمنا أنه استعمال مجازي ماكو مانع، ولكن من يقول أنه وصل إلى حد الذي يكون مجازا مشهورا يمنع من تبادر الوجوب؟ بالعكس، عندما نذكر أمرا من المولى موجه إلى عبيده أو عبده، العرف تبادر في ذهنهم الوجوب. لو كان المشهور هو المجاز وهو الندب
كيف يتبادر إلى ذهنهم الوجوب؟ إذن هذه الأقوال كلها ضعيفة، والحق هو أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب. نطبق هذا المبحث الثاني: لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة. هذا الدليل صاحب الكفاية على الوجوب، ويؤيده هذا الدليل الثاني عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الناد. يعني إذا اعتذر العبد هكذا العقلاء ما يقبلون من العذر، مع الاعتراف بعدم دلالته عليه، يعني مع عدم دلالة الصيغة عليه أي على الند بحال أو مقال. يعني إذا لم يكن هناك قرينة حالية ومقالية تدل على صرف الصيغة إلى المستحب، مع ذلك يعني مع عدم القرينة لو قال إني لم أفعل لأنه كنت أحتمل أنه مستحب لا يقبل من العذر. أما إذا كانت قرينة موجودة فبعد واضح، يقول أنا لا شفت قرينة أنه أنت ذكرت في أمرك شيئين، الأول كان مسلم أنه مستحب، أنا تصورت أن الثاني مثل الأول مستحب بمقتضى ظهور السياق. صحيح، هذا بعد يقبل عذر العبد. أما إذا لم تكن هناك الدلالة على الندب وعلى الاستحباب لا من الحال ولا من المقال، هنا لا يقبل عذره. هذا دليل على أن الصيغة موضوعة للوجوب. في المستحب شلون يجري؟ اي نعم، لذلك المستحب يحتاج الى قرينه. اذا كانت قرينه موجوده نحمل صيغه الامر على الاستحباب، اذا لم تكن قرينه موجوده نحملها على الوجوب. اذا فرضنا ان العبد اقام قرينه على الاستحباب من حال او مقال نقول الحق وياك أنك تركت الأمور به، ما في إشكال. لذلك يقول مع الاعتراف، من يعترف العبد بعدم دلالته أي بعدم دلالته أي الصيغة عليه يعني على الندب بحال أو مقال، إذا إحنا نرجع الضمير إلى الندب أفضل، بعدم دلالته أي دلالة حال أو مقال عليه أي على الندب، ما دام لم يكن هناك أي دلالة من الحال أو من المقال على الندب ويعترف بذلك، مع ذلك نقول له أنه لماذا تركت المأمور به؟ وكثرة الاستعمال فيه إشارة إلى الرأي الآخر، وكثرة الاستعمال في الندب في الكتاب والسنة وغيرهما لا توجب نقله أو نقلها أي نقل الصيغة إلى الندب. طبعا اكو قاعده عامه صاحب الكفايه هالقد ما ملتزم بالتذكير وتأنيث الضمائر، لذلك لا تهتمون الضمير صار مذكر او مؤنث، هذا مبني على قاعده تسامح. لا توجب نقله اي نقلها نقل الصيغه اليه الى الناد او حملها على الناد لكثره استعمالها اي الصيغه في الوجوب ايضا. إذن هذا كثرة الاستعمال في المستحب مو دليل على النقل ولا دليل على شنو ولا الانصراف والتبادر. ليش؟ لأنه أيضا يستعمل كثيرا في الوجوب نفس الشيء. يعني بعبارة أخرى كثرة الاستعمال تمنع من التبادر إذا كان في قباله قلة الاستعمال والندرة، أما استعمال الصيغة في الوجوب كثيرا وليس نادرا، مع أن الاستعمال وإن كثر فيه أي في الندب إلا أنه كان مع القرينة المصحوبة. هذا موجود في أغلب الروايات والآيات التي تضمنت أوامر استحبابية فيها قرينة تدل على الاستحباب. وكثرة الاستعمال كذلك أي مع القرينة في المعنى المجازي، هذا إشارة إلى الوجه الآخر، أنكم تقولون وسلمتم أن استعمال الصيغة في المد مع القرينة المصحوبة. الاستعمال مع القرينة المصحوبة مجاز، إذا صار مجازا كيف يكون المجاز كثيرا والحقيقة أقل من المجاز؟ هذا يستلزم نقض الغرض. إذن المفروض أن نقول حقيقة في الندب، هسه بالاشتراك اللفظي أم بالاشتراك المعنوي؟ لذلك يرد على هذا الاحتمال الثاني أو الدليل الثاني. وكثرة الاستعمال كذلك يعني مع القرينة المصحوبة في المعنى المجازي بين قوسين النبي لا توجب صيرورته مشهورا في المعنى المجازي أو صيرورتها، فنترجع إلى الصيغة، مشهورا في المعنى المجازي ليرجح المعنى المجازي على قول أو يتوقف على قول آخر على الخلاف في المجاز المشهور. ليش؟ لأن هناك قولان إذا وجد مجاز مشهور إما يصبح الكلام مجمل ويصير توقف، وإما أنه يحمل على المجاز المشهور إلا إذا قامت قرينة على حمل الكلام على المعنى الحقيقي. زين، صاحب الكفاية يقول أنتم قد ما تقنعون بهذا الجواب أنه وإن كثر استعماله في المجاز مع ذلك يجوز استعماله في الحقيقة. كيف؟ يذكر مثالا نقضيا: وقد كثر استعمال العام في الخاص حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، ومع ذلك لم ينثلم بكثرة الخاص ظهور العام في العموم، مع ذلك بقي العام على عمومه، بل يحمل العام على العموم ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص يعني على إرادة الخاص. وبناء على ذلك نقول حتى لو سلمنا كثرة المجاز في المستحب أو كثرة الاستعمال في الندب، مع ذلك التبادر لا ينثلم، ويدل التبادر على أن صيغة الأمر موضوعة للوجود. المبحث الثالث، ندخل في الجملة الخبرية وانتهى الوقت. نعم، ما شاء الله هذا مليون صفحة، يعني يلا نتوقف والحمد لله رب العالمين. اي نعم، إيه بس ولكن إحنا كلامنا مو في المتصلة والمنفصلة، إحنا نقول بشكل عام كثرة الخاص تمنع من ظهور العموم في ظهور العام في العموم. مقصودنا من كثرة الخاص المنفصل مو المتصل، لأن المتصل لا يوجب انعقادا للعام، يعني يمنع العام من البداية. إذن بعد ما لا معنى أن نقول كثرته وعدم كثرته، هو موجود ومانع. الكلام في الخاص ما من عام إلا وقد خص الذي اشتهر على لسان الأصوليين جاء من وراء كثرة الروايات أو الآيات التي تخصص وتقيد العمومات في آيات وروايات أخرى.